بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما صرمديا أبدا. وبعد، فهذه قراءة في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الأثرم رحمة الله عليه بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله. قال المصنف رحمة الله عليه: باب تأخير الصلاة عن وقتها في الحرب. روى هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوم الخندق بعد غروب الشمس. وروى أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة عن عبد الله أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلاهن بعدما ذهب من الليل ما شاء الله عز وجل. وروى بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعدما غاب الشفق. وروى زياد بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر يوم الخندق بعد غروب الشمس. فجاءت هذه الأحاديث بمعنى واحد، وخالفتها الأحاديث الباقية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في وقتها على ما استطاع، فهذا مخالف لذلك الفعل، فاختلفت هذه الأخبار. فبين ذلك حديث أبي سعيد. وروى أبو ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأقام الصلاة، ثم صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام الصلاة فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فبين أن ذلك الفعل الذي كان يوم الخندق منسوخ.
نعم. إذن هو رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن هناك حالا في الصلاة في ساحات القتال كانت قبل مشروعية صلاة الخوف، وهناك حال بعد مشروعية صلاة الخوف. أما قبل صلاة الخوف فكان المسلمون لا يؤمرون بالصلاة في وقتها، بل لهم الجمع في ذلك. وأما بعد الخوف فأمر المسلمون بأن يصلوا الصلاة في وقتها ولو في حال المصافة. ثم إن الناس في ذلك على حالتين: حالة لا يستطيعون الصلاة على الصفة المذكورة في صلاة الخوف، وهي ما جاء في الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين، وهي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو روى أحاديث صلاة الخوف في ذلك 16 صحابيا رووا في ذلك صفات متعددة وكلها صحيحة وما ثبتت به السنة في أنه يؤدى. وحال أخرى لا يتمكن المسلمون على من الصلاة جماعة على أي حال من الأحوال، فحينئذ يصلون كما قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فرجالا أي على أرجلكم، أو ركبانا يعني على إبلكم وعلى فرسانكم. فهذه بعد صلاة الخوف. فبعد صلاة الخوف، مشروع صلاة الخوف، وجب على الناس الصلاة جماعة، ولهذا كان من أدلة من يوجب الجماعة على الأعيان منها أدلة صلاة الخوف. يقولون: لأنه إذا وجبت صلاة الجماعة في حال الخوف فلأن تجب في حال الأمن من باب أولى. فمن أدلة من يوجب صلاة الجماعة، وهذا القول هو الصحيح وأنه واجب عيني، هذه الأدلة، وهي أدلة صلاة الخوف. قالوا: فإذا وجبت في حال الخوف جماعة ففي حال الأمن من باب أولى، بل إن وجوبها في حال الخوف اقتضى تنازلا عن بعض الأشياء. فمثلا الاصطفاف بهذه الكافية والحركة، وأن تصلي طائفة مع الإمام ركعة ثم تنفصل تصلي وحدها وتنفصل عن الإمام، أو يصلي الإمام بهؤلاء ركعتين ثم يصلي بالآخرين ركعتين. يعني هناك أشياء حصلت نتيجة صلاة الجماعة واهتمام البعض، اهتمام المسلمين بالإمام، حصلت أشياء أوجبت حركات كثيرة وأفعال متعددة، ومع ذلك وجبت الصلاة على هذا النحو. فلأن تجب في حال الأمن حيث لا تنازل عن شيء من هذا، هذا من باب إيه؟ من باب أولى. وحملوا بقى تأخير الصلاة مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكذا على أن ذلك كان قبل صلاة الخوف، قبل صلاة الخوف. ونقول أما أصل هذا، يعني أصل هذه التفرقة أنه كان الحال قبل صلاة الخوف مختلفا عن الحال بعد صلاة الخوف، وأن صلاة الخوف فرض على صفات متعددة، فهذا في أصله في مجمله أمر مقرر. وأما ما يتعلق بهذه الحديثة بعينها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يوم الخندق بين الظهر وبين العصر والمغرب والعشاء، فإن ذلك فيه نظر. فإن المعروف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك صلاة العصر فقط، وقد جاء بذلك الحديث وصرح الحديث بهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله أجوافهم نارا أو قلوبهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يبقى هذا تعيين للصلاة. فنقول فترجع هذه الأحاديث إلى حديث صلاة العصر، وتكون هذه الأحاديث غير محفوظة، وهذا قول. والقول الثاني أن الخندق أخذت أياما متعددة، فلعلها تحمل على تعدد الوقائع، فمرة ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ومرة ترك الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن في النفس من هذا الجواب شيء، لكن الجواب الذي يستقيم أن المحفوظ يقدم على غيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الثابت عنه أنه شغل عن صلاة واحدة فقط وهي صلاة العصر، لأن تكرار هذا قد يبعد قد يبعد قد يبعد. فالثابت الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك صلاة العصر فقط، ولما جاء عمر رضي الله عنه وقال: ما صلينا العصر يا رسول الله وكذا، فقال: ملأ الله بيوتهم أو أجوافهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. أما في صفة صلاة الخوف، نعم، بعد مشروعية صلاة الخوف كانت الصلاة لها صفة مخصوصة معلومة كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى عن صفتها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وبينت السنة هذه الصفة، فقد وردت أحاديث متعددة وكثيرة في هذا، ولا تحمل على التناقض إذ الوقائع متعددة، وكلما كانت الوقائع متعددة فلا تناقض، إذا ثبت الوقائع متعددة فلا تناقض. أما إذا كانت الواقعة واحدة واختلفت الأحاديث، فيقدم المحفوظ على الشاذ، كصلاة الكسوف، فإن النبي ما صلىها إلا مرة واحدة، ومع ذلك واردت بعض هيئات في ذلك، فيرد الغير محفوظ إلى المحفوظ، كحديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الباب تعلق بمسألتان: مسألة ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا فيه نظر، بل الثابت الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العصر فقط، إلا على باب أن يحمل هذا على تعدد الوقائع، لأن الخندق كانت أيامه متعددة، وهذا قال به بعض أهل العلم، لكن في النفس من ذلك شيء. المسألة الثانية فيما يتعلق بصلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة بعد صلاة الخوف ومشروعية صلاة الخوف، وهذا أمر مقرر كما نطق بذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الفتح على الإمام. روى مروان بن معاوية عن يحيى بن أبي كثير الكاهلي عن مسور بن يزيد الأزدي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم
عندنا عن مسور بن يزيد
عن مسور
نعم مسور بن يزيد نعم
أحسن الله عليك عن مسور بن يزيد الأزدي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر فترك آية، فلما فرغ قيل له تركت آية كذا، فقال فهلا أذكرتنيها إذن، يعني في الصلاة. وروى قيس عن الأغر عن خليفة بن حصين عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تردد رسول الله صلى الله عليه
هنا الله شيخنا صلى الله عليه وسلم، هل هنا ده حذف من الطابع ولا الأصل كده؟
نعم أو لا حذف من النسخ.
نعم
هو صلى الله عليه فقط ماشي، لكن المعهود عند العلماء صلى الله عليه وسلم.
تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية في صلاة الصبح فلم يفتحوا عليه، فلما قضى الصلاة نظر في وجوه القوم فقال أما شهد الصلاة معكم أبي بن كعب؟ قالوا لا. فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه. وروى محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تفتح على الإمام. فاختلفت هذه الأحاديث فيه
يعني هنا أحاديث ظاهرها الرخصة في الفتح، وأحاديث ظاهرها عدم الرخصة في ذلك. فحديث لا تفتح على الإمام يدل على النهي، والأحاديث الأخرى دل على الجواز، فكيف نجمع بينهما؟ نعم.
فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، والوجه فيها أن الحديثين الأولين أصح، وإن كان ليس بأقوى الأحاديث، لأن حديث الحارث عن علي قد ثبتت فيه علل توهنه، منها أنه قد جاء عن علي من رواية من أوثق من الحارث خلاف ذلك. روى عن أبي عبد الرحمن السلمي قال علي رضي الله عنه إذا استطعمك الإمام فأطعمه، فهذه علة. ومن ذلك أن غير محمد بن إسحاق رواه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه موقوفا، فهذه علتان. ومن ذلك أن أبي إسحاق لم يسمع من الحارث إلا 4 أحاديث ليس هذا منها، فهذه 3. ومن ذلك أن الحارث متهم في الرواية قد تكلم فيه نبلاء الناس الشعبي فمن دونه.
نعم، فالحارث نفسه معروف حديثه، والأحاديث التي فيها الفتح على الإمام هذه أصح، ومشروعية الفتح على الإمام هذه مشروعية معروفة من الأدلة، فإن الإمام إذا اختلطت عليه القراءة فتح عليه المأموم، لكن المأموم الأقرب حتى لا يحصل تشويش. لهذا قال صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لأن هذا الفتح قد يحصل به تشويش ولا ينتفع به الإمام، فيفتح عليه الأقرب. ولهذا من السنة أن يلي الإمام الأحفظ والأعلم حتى يسد ثغرة إمامه ويجبر نقص صلاته ويستخلفه إذا احتاج الإمام إلى من يستخلفه فإنه يستخلفه هكذا. نعم وليس أحد يحفظ، يعني أقصد وليس أحد حافظ في الجماعة من جماعة الصلاة، جماعة ثانية مثلا يعني. ما في إشكال لو فتح عليه، ما في إشكال. إذا لم يوجد من يفتح عليه من هو داخل الصلاة وفتح عليه هو، لا إشكال في ذلك.
بس هناك ضوابط،
لا إشكال في ذلك، لأن ما في نهي عن كلام من خارج الصلاة إذا تعلق بمصلحة شرعية لمن في الصلاة، ما في نهي عن هذا، لكن إنما النهي أن يكلم من في الصلاة من خارج الصلاة. أما من خارج الصلاة إذا كلم من في الصلاة للمصلحة الشرعية فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، ولأن المأموم إذا كلم من في خارج الصلاة فإنه يكون كلاما منفصلا عما في جنس الصلاة فتبطل صلاته، كل هذا كلام خارجي، إنما من في خارج الصلاة ليس محظورا من شيء. نعم أنت عايز بقى ندرس الفقه كله، يعني أنت تنقلنا من مسألة لمسألة مسألة لمسألة. لو أشار ما في إشكال، النبي أشار صلى الله عليه وسلم في صلاته، النبي أشار في رد السلام، أشار لما كان يصلي في قباء ودخل عليه الصحابة فكان بعضهم يسلم عليه فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه أو أشار بيده، لو أشار بيده ما في مشكلة، مثلا أين مفتاح السيارة في فوق الدولاب يشير إليه، إذا كان لا يفهم إلا بهذا ما في مشكلة. نعم مين؟ على الاستحباب إلا في الفاتحة، فإن الفاتحة الواجب أصلا أنها تقرأ كما هي وإلا تبطل الصلاة، أما في غير الفاتحة فهو على الاستحباب. كيف يعني؟ كل هذا على الاستحباب، يعني كل هذا على الاستحباب، لكن هذا يتعين آكد. ليه؟ لأن القراءة كلها مستحب، جميع القراءة بعد الفتح مستحب. لو تركها أصلا كلية مشتركة آية، لو ترك القراءة كلها لصحت صلاته، فلو ترك آية من باب أولى، ترك آيتين من باب أولى. نعم، لكن يتعين عليه هنا أن يرد عليه، إذا غير المعنى يتعين عليه أن يرد في هذا أكثر من غيره. قال هنا نسيان والتباسا، قال هنا نسيان والتباسا، فلا يضر الصلاة، من جهة ضرر الصلاة فلا يضر الصلاة، بخلاف ما يقول اعتقادا. الايه ايه بس هذا عين، هل هذا منكر؟ هذا ما منكر، هذا زلة لسان، هذا زلة لسان، يعني هذه زلة لسان. لا بس ما يتعين، ما يكون واجب، لا نعلم شيئا أبدا أوجب هنا الفتح على الإمام تحت أي حال من الأحوال، ما ليس واجبا، لكن هذا يتعين أكثر من باب الحفاظ على المعنى، لأن الذين يقفون خلفه يعلمون هذا أصلا، الذين يقفون خلفه يعلمون الصحيح، يعلمون الصواب، يعني لا يخفى عليهم هذا، ولأن القرآن محفوظ، بخلاف الأفعال التي قد تصدر من الشخص أو المعاصي التي قد تصدر من الشخص، فالواجب عليك أن تنهى عن ذلك، أن هذا منكر، هذا منكر يفعله، هذا منكر. لكن المأموم حتى ولو لم يفتح لا يتغير شيء بهذا، فالقرآن قرآن محفوظ، محفوظ في صدور، محفوظ في المصاحف، ولا يحصل بهذا إيه تغيير ولا تبديل، فلا أعلم دليلا على وجوب شيء من ذلك حتى ولو تغير المعنى، لكن هذا يتأكد الاستحباب، هذا يتأكد الاستحباب. مين؟ بعضهم لا يرى الفتح، بس الذي لا يرى الفتح يقول يعني لو بتغير المعنى، يعني إن الله كان غفور رحيما، إن الله كان سميعا بصيرا، فالله سميع بصير والله غفور رحيم، لكن الصحيح أنه يفتح على الإمام، لكن ليس ذلك بواجب. نعم.
بعض الأخوة شيخنا وضع ثلاث نقاط، هو لو ترك صورة ودخل في صورة تانية أو غير المعنى أو يعني ألجم عليه،
صح، كل ده بيفتح. في فرق بين مشروعية الفتح وبين وجوب الفتح. أما مشروعية الفتح فنعم هذا هو مشروعية الفتح، إنما وجوب الفتح أمام لا.
وفي كلتا الحالات، وفي كلتا الحالات تقيد شيخنا بالثلاث حالات دول، ولا ممكن يفتح عليه في أي موطن؟ يعني بعضهم قيدها بالثلاث مواطن دول.
طب هو في بعد الثلاثة هذه شيء؟
يعني ممكن ما يغيرش المعنى شيخنا وماشي.
لا بس اجتماعها ايه؟
او نسي
ايه؟ اجتماعها ايه؟ انت دلوقتي بتقول، انت بتقول هي كل شرطة على حدة ولا مجتمعة؟ قول كده الثلاثة.
الثلاثة
واحد قال يغير معنى. اثنين
لو ترك الصورة ودخل في الصورة
ثانية. ده ترك الصورة ودخل في الصورة ثانية. ثلاثة اهو ما فيش تغيير معنى ولا حاجة.
إذا
ايه؟
ألجم يعني سكت خالص مش
عارف. إذا ألجم، طيب إذا الحالة الثانية اللي هي اللي احنا هتخرج عن هذا ايه؟
اللي هي
إذا ما ألجم ودخل
وغير ودخل في صورة ثانية.
ودخل في صورة ثانية، طب دخول في صورة ثانية بيغير معنى ولا لا؟ هو دخل يغير المعنى. هيغير المعنى، هو الآيات فيما في داخل آية مرتب بعضه على بعض.
نعم.
واخد بالك؟ وفي غيرها
يعني جاب الآيات المتشابهة، إلى لقد أتينا موسى الكتاب، فبدل ما يدخل مثلا في هود كمل في فصيل.
طب ماشي، وبعدين؟
ومش
ما بس الختيمة هذه إيه؟ ختمة دي تختلف عن ختمة هذه. نعم. على كل المسألة زي ما قلنا، يفرق بمشروعية الفتح ووجوب الفتح. أما مشروعية الفتح فيفتح على الإمام، مشروع يفتح على الإمام في كل شيء، لأن أصلا حتى لو قلنا أن الله كان سميعا بصيرا، أن الله كان عزيزا حكيما، أنه لا يتغير بمعنى، لأن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير وعزيز وحكيم. لكن لابد أن نعرف أن سياق الآيات في ذكر أسماء الله وصفاته يتناسب مع السياق نفسه. مثل ما نعم سمع بعضهم من يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يوم جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. قال أعد ليه؟ لأنه غفور رحيم في هذا الموضع
لا يتناسب.
نعم. الإخلام بالمعنى ما حده؟ لابد أن تعلم أن كل خطأ سيخطئه الإمام يخل بالمعنى، كل خطأ سيقفه الإمام يخل بالمعنى.
نعم.
ليه؟ لأن المعنى متكامل بما تسمع أنت من كتاب الله عز وجل وبما تقرأ في كتاب الله، فكل معنى سيخير هذا سيكون فيه إخلاف. وبعدين الوجوب هنا هل هو الوجوب الشرعي أو الذي يتعين؟ النبي استعمل الوجوب وليس الوجوب الشرعي. غسل الجمعة واجب على كل محتاج وليس هو الواجب الشرعي. فما قول واجب على كذا يعني المتعين على كذا يعني المتأكد على كذا. أي نعم نعم تعين التعين التعين. لكن لو قلنا أي موضع ما الذي لا يحصل فيه إخلاء بالمعنى يحتاج هذا شرح، وإلا كل شيء سيغير المعنى. يتغير المعنى لأن السياق هنا التناسب، تناسب هنا بين الأسماء وبين سياق الآية، هذا هو المناسب. لو فعلت هذا غيرت المعنى المراد من السياق، وإن كان المعنى في نفسه معنى صحيح، يعني الله عزيز حكيم والله سميع بصير هو في نفسه صحيح، لكن مع هذا السياق
لا يتناسب.
إذن هذا باب واسع يعني، والوجوب هذا يحتاج دليل شرعي، يحتاج دليلا شرعيا، مثل يعني المستحبات وكذا تحتاج إلى دليل في الوجوب على الوجوب إذا أردت شيئا فيها، واخد بالك. ولهذا العلماء يقول مثلا الشروع في أي عبادة من العبادات للإنسان أن يتركها هذا جائز، وإن كان الأولى والأفضل أن يتم إلا الحج والعمرة، فيجب على من شرع في نافلة الحج والعمرة أن يتم ذلك، لأن الله قال واتم الحج والعمرة لله. فمتى أخذنا وجوب ذلك؟ بالدليل. أما الإنسان لو دخل الصلاة ثم خرج منها وهو يريد نافلة يجب عليه هذا؟ لا، ما يجب عليه، ما يجب عليه. لكن الأفضل والأكمل إذا بدأ الإنسان عملا أن يتمه، قال سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكن ما يجب عليه. نعم.